قال: قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال: باب ما جاء في حماية، حماية الشيء، الذود عنه ورد السلام ما فيه ضرر بالمحمي، ومنه حما مساك الله بخير، حما الأرض، الحامي لا يأذن لأحد أن يقربها أو أن يدنو منها. المصطفى يقصد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد اصطفاه الله عز وجل لرسالته واصطفاه لخلته. جناب أي ناحية التوحيد، جناب التوحيد، والتوحيد هنا المقصود به إفراد الله بالعبادة، لأنه مر بنا أن توحيد الربوبية يقر به المشركون. قال: وسده كل طريق، أي النبي صلى الله عليه وسلم يوسد، وهنا نأخذ ما هو عند أهل العلم من باب سد الذرائع. إذن باب سد الذرائع ماذا به؟ باب له أصول في الشريعة، سواء في الأمور العقدية أو في الفروع الفقهية. وسده كل طريق، والطريق هنا معنوي وليس حسي، يوصل إلى الشرك، أي إذا كان هذا الطريق يؤدي إلى الوقوع في الشرك فيمنعه الشارع ويحرم، ولو لم يكن في ذاته محرمة لكن يكون من باب سد الذرائع فيحرم لأجل الذريعة. ومر بنا في القواعد الفقهية الكلام على ما حرم لأجل الذريعة. قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. لقد هنا اللام في القسم، قد هنا حرف تحقيق، جاءكم إما معاشر العرب أو معاشر المؤمنين، رسول أي النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، رسول من أنفسكم أي منكم، إما أن يقال أنه من العرب أو يقال أنه من المؤمنين أي آدميا وليس ملكا من الملائكة. من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز أي يشق عليه، ما عنتم أي الذي يصيبكم بالعنت والمشقة. إذن في هذه الآية يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه أرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر رأفته ورحمته بالمؤمنين، وأنه يشق عليه الذي يشق على المؤمنين. إذن إذا أغلق طريقا ومنعه يعلم أن هذا الطريق الذي أغلقه ومنعه فيه مضر على المسلمين. فلك عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والحقيقة فيه فائدة وتوجيه لنا طلاب العلم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشق عليه الذي شق على المؤمنين أم لا؟ إذن كذلك طالب العلم ينبغي أن يتفطن لهذه المسألة، فهو وارث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي كل أمر ترى أنه يشق على الناس ولا تجد دليلا شرعيا تمنع الناس منه، هنا يجب أن لا تمنع الناس منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه الذي يشق على الناس، أنت وارث علم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكن سببا في المشقة على الناس، ولا تلزم الناس بالورع. البعض من طلاب العلم تجده دائما يمنع، يقول هذا في خير وهذا في ورع. صحيح في خير ورع، لكن لا نحمل الناس على الورع، أخبرهم قل الأفضل والأكمل ونحو ذلك، لكن تمنع الناس ليس هذا لك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي
أقول هنا يأتي مسألة الوسط، وهو أن الشخص لا يكون أقول فيه شيء من الجفاء وقلة الدين، ولا يحمله أيضا حماس ومحبة الخير أن يلزم الناس بما لم يلزمه الله. في خفة أنفسنا نعم، احمل نفسك على الورع وعلى ترك الأمور التي تشير، لكن لا تلزم الناس بذلك. ويعني مثل الكلام في مثل هذه المسألة لا تسأل له هذه الدقائق. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا، هنا لا ناهية، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وكما مر بنا النهي قد يكون للتحريم وهو الأصل، وإذا وجد صارف يصرفه يكون للكراهة. لا تجعل، ومن ذلك هذا الحديث، فالنهي نهي كراهة لا نهي تحريم. تجعل أي لا تتخذ، وهنا تجعل تنصب المفعولين بيوتكم المفعول الأول وقبور المفعول الثاني. لا تجعلوا بيوتكم التي تسكنون فيها، لا تجعلوها قبورا أي لا تجعلوها كالمقابر. معنى هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، اجعلوا لكم فيها نصيبا من صلاتكم، كما قال فإن الله جاعل في ذلك خيرا. إذن فيه استحباب صلاة النفل في البيت، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أو غير المكتوبة. إذن صلاة النفل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة الذي تضاعف الصلاة بألف صلاة، يقول تصلي في بيتك خير من أن تصلي في المسجد. حتى في مكة، نعم حتى في مكة تصلي في بيتك النفل خير من أن تصلي في المسجد الحرام الذي الصلاه فيه بمئة ألف صلاة. إذن عندنا تقصير في هذا الباب، أعني أن الواحد منا تجده لا يجعل لبيته نصيبا. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في جزاك الله خير، لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذن أيضا شرع لنا في بيوتنا قراءة القرآن. ربما في بعض الأحيان طالب العلم إذا كان لا يؤدي السنة الراتبة سواء كانت قبلية أو بعدية في المسجد، ماذا يظن به، خصوصا إذا كان إمام، أنه مفرط في السنة، أنه لا يؤدي أم لا؟ لماذا؟ لأن الناس اعتادوا على أن الصلاة تكون في أي شيء، في البيوت، في المساجد. أحسنت، لا، هذا خلاف السنة. السنة أن يصلي الشخص السنة في بيته، لا سيما السنة البعدية، راتبة الفجر يصليها في بيته ويضطجع على شقه الأيمن في البيت ثم يأتي إلى المسجد، فإذا أدرك الناس لم تقم الصلاة يصلي التحية ثم يجلس ينتظر الصلاة إذا كان مأموما، وإذا كان إماما يصلي مباشرة. ولعل بعض المسائل يعني يخفانا الحكم فيها، راتبة المغرب على سبيل المثال، حينما ناقش ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام فيها، وهل هي تجب في البيت، هل تصح في المسجد أم لا، إذا خلف أي شيء ليس في الاستحباب، في الصحة، هل تصح راتبة المسجد في البيت، في المسجد، هل تصح راتبة المغرب البعدية في المسجد، أو من شروط صحتها أن تصلى في البيت؟ ماذا قال؟ والصحيح أنها تصح. إذا خلف ليس في الاستحباب، هل خلف في شيء في كون تصح أم لا؟ إذن هذا يدل على أن عندنا تفريط في هذا الباب. والخطأ من منا، يعني هل تظن بالعامة أن يعلموا الحكم؟ لا، فلا بد لطلاب العلم أن ينشروا هذه السنة بمقالهم أولا، يبينوا للناس، ثم أيضا يبينوا للناس هذه السنة بحالهم. قد يقول الواحد منا إذا، وهذا كثير ما أسمعه من أناقش، يقول إذا ذهبت للبيت نسيت أو نسيت، قل ليس بصحيح. إذا عودت نفسك على أداء السنة الراتبة البعدية في البيت لن تنسى. لماذا؟ لأنك تتخذ لك منهجا، أنك أول ما تدخل ماذا تفعل؟ تؤدي السنة الراتبة، لا تقدم عليها شيء، فلن تنساها بإذن الله عز وجل. إذن قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تصلوا فيها. لماذا نصلي فيها ونجعلها كالقبور؟ إذن القبر أو المقابر لا يصلى فيها. قد يقول قائل البيوت فيها نساء، نعم النساء، لكن المرأة قد تنقطع من الصلاة بسبب الحيض أو بسبب النفاس، فهنا شرع أن يعمر البيت بالطاعة. الشاهد أو مناسبة هذا الجزء الأول من الحديث لباب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المقابر، أو يؤخذ من الحديث أن المقابر لا يصلى فيها. لماذا؟ لأن إذا صلي فيها آل الأمر لي شيء إلى تعظيم القبور ومظنة أن الصلاة عندها أفضل، فأغلق الباب. وهذه المناسبة أنه حمى جناب التوحيد. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد أي كلها مسجد يصلى فيها إلا المقبرة والحمام فلا يصلى فيها. ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا أي تزوروه. لا تجعلوا قبري عيدا تزوروه. وشد الرحل داخل في النهي، لكن من ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيستحب له أن يزور قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله عيدا أي أمر يعود ويتكرر. فالعيد ماذا به؟ أن يكون في وقت له زمان، يكون له زمان. الثاني أن يكون متكرر، أن يكون متكرر. السلام عليكم وبركاته. الثالث أن يكون هناك عمل في هذا العيد. هذا هو العيد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أن نجعل حتى قبره ماذا به؟ عيدا. إذا كل أمر له وقت معين يكون فيه هذا الوقت عمل واجتماع للناس ماذا يسمى؟ يسمى عيدا. والعبرة ليست بالألفاظ كون نسمي عيد أو لا، العبرة بأي شيء؟ بالحقائق والمعاني. مثلا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا به؟ عيد أم لا؟ زمن محدد يحصل اجتماع الناس تحصل فيه أعمال أم لا؟ هذا عيد. فلذلك أهل العلم ينكرون هذا العيد. ما رأيكم عيد الميلاد كذلك أم لا؟ وقت معين حصل اجتماع تحصل هدايا، إذن هو داخل في باب العيد المحرم. لكم السلام وبركاته. اليوم الوطني داخل في باب الأعياد أو لا؟ ننظر وقت محدد أم لا؟ يحصل اجتماع، إذن يبقى هو من الأعياد المحرمة. إذن العبرة ليست بأي شيء بنسميه عيد أو لا نسميه عيد، العبرة بأي شيء بتكرره واجتماع الناس وأعمالهم فيه. هنا يأتي سؤال في المنكرات التي يؤمر بها الشخص خصوصا من له ولاية، ماذا يصنع؟ إن استطاع أن يرد المنكر كله هذا الواجب عليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا لم يستطع يقلل الشر على قدر وسعه. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وينبغي أيضا أن ننتبه لهذا الباب في كل الأمور. يعني من الخطأ أن المسلم يعتزل الناس أو يعتزل الأعمال أو يعتزل مخالطة الناس أو الوظائف الحكومية بحجة أن فيها ماذا؟ منكرات. لا، خالط الناس وتعامل معهم. حتى لو وليت أمر لك ولاية على المسلمين ترى أنك ستنفع حسن، قل قد أقع في منكر. نعم قد تقع في منكر، لكن على قدر وسعك خف. إن لم تستطع أن ترد المنكرات فعلى الأقل خففها. وهذا هو دين الله عز وجل. الشريعة تتلي شيء لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتخفيفها. إذا لم نستطع أن ندرء المفاسد فهنا نخفف المفاسد، فننتبه لمثل هذا الأمر. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي. ما هي أفضل الصلاة التي نصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه إحدى صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة عنه، وأفضل ما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة. تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. هذا أفضل ما صلى، كما قال ابن القيم رحمه الله، وأفضل ما صلى عليه المصلي. ثم ذكر الصلاة الإبراهيمية قال وإن تحذلق المتحذلقون، يعني لا أفضل من هذه. لماذا؟ لأن هي التي وردت بها السنة. وصلوا علي، الأصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة. تأتي مسألة مهمة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، هل هو سنة أم ليس بسنة، أو واجب أو ركن؟ الصواب أنه سنة. الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة التشهد في الصلاة ولم يعلمهم الصلاة عليه إلا حينما سألوه قالوا كيف نصلي عليك؟ قال يقول اللهم صل على محمد الحديث. والقاعدة عند أهل العلم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت الصلاة الإبراهيمية من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة بها لبينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينتظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يسألوا. نأتي إلى أيضا مسألة أخرى وهي حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأول، لنعلم أنه لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين التشهد والصلاة الإبراهيمية، إنما أحاديث التحيات أتت لوحدها وأحاديث الصلاة الإبراهيمية أتت لوحدها، فلم يرد حديث حسب علمي حديث صحيح صريح جمع بين التحيات وبين الصلاة الإبراهيمية. فلذلك ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الصلاة الإبراهيمية مستحبة في التشهد الأول، مستحبة في التشهد الأول لأن الأمر عام ولم يرد ما يخصصه. قد يقول قائل ألم يروي الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون في التشهد الأول كأنه على الرضف، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تشهد التشهد الأول كأنه على حجارة محماة، الرضف هي حجارة محماة، كأنه على حجارة محماة، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الصلاة الإبراهيمية. أقول بلى، روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن الحديث لا يصح من جهة السند، لأنه من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ولم يسمع من أبيه رضي الله تعالى عنه. ثم لو فرض أن الحديث ثابت، كون النبي صلى الله عليه وسلم يستعجل في التشهد لا يدل ذلك على أنه أو في الجلسة الأولى أو في التشهد الأول، في جلسة التشهد الأول لا يدل على أنه لا يصلي، فربما يصلي لكن يصلي على عجل. وعلى كل حال كما قلت لكم أصل الحديث لا يصح. قال وصلوا علي، والأصل في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو الاستحباب، فإن صلاتكم، قال صلوا علي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يعني حينما نقول اللهم صل على محمد ندعو ربنا أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، ثم أيضا ربنا إذا صلينا على نبينا صلى الله علينا بها عشرة، أي أثنى علينا أيضا في الملأ الأعلى، وهذه نعمة من الله عز وجل. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منا ندعو الله أن يثني عليه، أما إذا صلى عليه ربه تبارك وتعالى فهو يثني عليه في الملأ الأعلى. قال فإن صلاتكم أي دعاءكم لي بأن يثني الله علي في الملأ الأعلى تبلغني حيث كنتم. كيف تبلغ حيث كنتم والواحد في مشارق وربما يصلي على المصلي في المشرق وآخر في المغرب؟ عند النسائي، وصححه ابن القيم رحمه الله تعالى، أن لله ملائكة تسيح يبلغون النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة أمته عليه. إذن تبلغه، وهذا أيضا يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم، لكن حياة برزخ ليست كحياة الآدميين. رواه أبو داود. إذا قيل أبو داود يقصد به سليمان بن أشعث صاحب السنن، وإذا قيد بالطيالسي يقصد به صاحب المسند، مسند أبي داود الطيالسي. قال بإسناد حسن ورواته ثقات. عرفنا أن الحسن ماذا به؟ السند يكون راويه ماذا به؟ خط الضبط أم لا؟ يعني ثقة، عدل، يعني جمع بين العدالة وبين الضبط، لكن ضبطه ماذا به؟ خفيف. إذن يناسب أن يقول رواته ثقات، يكون الحديث ماذا به؟ السند ماذا به؟ صحيح أو حسن؟ أقول يناسب حينما قال إسناده بإسناد حسن ورواته ثقات، يناسب أن يقول بإسناد صحيح ولا يقول بإسناد حسن، لأن هناك فرق بين الثقات وبين خفيف الضبط اللي هو الصدوق. فلذلك لعل الصواب أن رواه أبو داود بإسناد حسن. لماذا؟ لأن في إسناده عبد الله ابن نافع، وفيه كلام يسير في حفظه. فقول الشيخ المتجدد رحمه الله تعالى رواه أبو داود بإسناد حسن، نقول نعم حسن. ورواة ثقات أيضا يمكن أن تحمل على أن جل الرواة ماذا بهم؟ ثقات، عدا عبد الله بن ابن نافع.